الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما فات وقفنا عند البدعه التركيه، بس فيها حديث قبلها اللي هو حديث اللي هو بتاع انا فرضتكم على الحوض. الحديث طبعا انا كاتبه شرح معناه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا وبعدا، فكلمه بس اصحابي عشان ما تعملش عندك اختلاف، فاقول يا رب اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدثهم بعدك، عشان الشيعة بيستدلوا هذا الحديث على تكفير الصحابه، وطبعا ده قول باطل من وجوه. النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ذكر عن المنافقين انهم اصحابه لانه حكم عليهم في الظاهر، فلما قال أما يعني هم الصحابة بقتل المنافقين قالوا لا دعوهم حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، فسمى المنافقين أصحابه. وسلمة الكذاب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إنه الحديث بس مش عارف يستدل بيه من الشيعة والأعداء الدين، ده معنى الحديث اللي هو في بعض المنافقين يظهر الإسلام في الظاهر ويقتل، ولو في الباطن يقتل ايه النفاق والكفر، وقال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يقتل حتى لو يقال محمد يقتل اصحابه، وهو يعلم ان هم منافقين، لكن قال اصحابه ليه؟ لانه في الظاهر ماشيين باحكام الاسلام، بيصلوا بيدخلوا المسجد معاه وفي بعض الغزوات، فما علم اصحابه ان هم ما يحكموش على الباطن، احنا بنحكم على الظاهر. فدي معناها، وقد يدلق قولين في المسألة أو يعني فند المسألة على قولين. قال أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهؤلاء يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة. يعني ممكن هم يبعدوا عن الحوض، دول ناس كانت مش كفرة لكن دخلوا في إيه؟ في بدع، أعمال الصالحة بأعمال سيئة، في البدع وفي المعاصي وفي الزنوب، دول يبعدوا عن الحوض، مش اللي هو أصحاب المعاصي، لأن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب النبي قال شفاعتي لأهل الكبائر أمتي، وفي شفاعات، لكن هم بدلوا، شوفوا خربوا على استقامة الدين وبدلوا الأعمال الصالحة بالسيئة، فده ممكن يكون فريق. وقيل إنهم مرتدون إلى الكفر حقيقة، ناكسون على أعقابهم، واسم التبديل يشمل الصنفين، لا قول القاضي عياض. وفريق من أهل العلم قال لا، اللي هم يبعدوا عن الحوض ويزادوا عن الحوض، هؤلاء مين؟ اللي هم ارتدوا بالفعل الى الكفر، وزي منه فريق اللي هو منع الزكاه جحودا في عهد ابو بكر الصديق، كنتوا عارفين انه في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ناس امتنعت عنه، سميت حروب الرده. هي حروب الرده لان في منهم امتنعوا عن الزكاه التاويل، مش قاصدين يعني ما قصد ان هم يكفروا، يعني بنوع من التاويل او ضعف ايمان، وفي فريق ارتد فعلا رفض الزكاه، دول قتلوا ابو بكر عنهم رده، هو قتل الجميع لكن المسألة في تقسيم وتفاصيل يعني. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنهم أفضل بشر بعد الأنبياء، ومعلوم صدقهم وفضائلهم. القرآن مملوء بفضائل الصحابة كذلك السنة، ولا تحتاج إلى دليل إلا مطموس بصيرة، يعني حاد عن طريق الهدى والصراط المستقيم وسقط في يعني الأهواء والشبهات. لكن أي إنسان يعني عنده شيء من البصيرة أو قليل من العلم يدرك قدر الصحابة وفضل الصحابة وكفاهم في شرف إن رب العالمين هو اللي زكاهم مش أحد تاني، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو اللي زكاهم مش حد تاني، وكفى بها فضل ونعمة، عايزين إيه تاني؟ لكن تاخدوا المطرق، وإحنا قلنا قبل كده الآيات اللي هي كانت في صفحة ربنا بنتكلم عن المحكم المتشابه اللي هي حديث عائشة في الصحيحين، لما قرأت ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل على الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم عند ربنا. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما يتشابه فأولئك الذين سموا الله فاحذرهم. يا شاب هو ده اللي يسيب المحكم من النصوص في فضل الصحابه والله وتزكيه الله سبحانه وتعالى لهم، تزكيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ياخد حديث زي ده اهو هيقول عن حوض بعهدا وسحقا، ويبتدي ياخد الحديث ويسقطه على عامه الصحابه ويكفر الصحابه، فده ضال مضل، بس حبينا نبين يعني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم حذر اصلا وقال اللي هياخد المتشابه والنصوص المتشابهه ويترك المحكم الواضح الظاهر ده يبقى دول اللي ربنا قال عليهم ايه في القران، ها في كلهم زيغ انا عارفه كلهم زي هم دول اصحاب القلوب الزائغه والبصائر المطموسه اللي حاد عن الطريق. اما اهل الحق واهل الفضل والشخص المتجرد من الهوى اللي حابب الله ورسوله ما عندوش الكلام ده ويعلم جيدا ان المسائل محكمه واضحه جليله. طيب النهارده في مساله البدعه ان شاء الله في مبين مساله البدعه التركيه. البدعه التركيه البدعه في الدين قد تكون بالفعل او بعمل لم يشرعه الله ورسوله، احنا بينا الكلام ده، وقد تكون بترك شيء قد يكون مباحا او حلالا فيحرمه العبد على نفسه تعبدا لله، فهذا برضه بدعه. واحد يترك شيء حاجه حلال ويحرمها على نفسه، شيء مباح او حلال ويحرمه، مش هعمل ده من البدع. طب ليه احرم على نفسي ما حل الله؟ دي بدعه، خلي بالك عشان ممكن تقع في حاجات زي دي وانت مش واخده بالك. فالشاطبي يقول البدعه من حيث قيل فيها انها طريقه في الدين مخترعه الى اخر كلام، انها تداعي الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد المبالغه في التعبد. يعني اللي قال حب يبين البدعه قال طريقه مخترعه من شخص بيخترع طريقه تداعي الشرعيه كانها حاجه قريبه للشرع، يعني هيعمل حاجه اما تشوفيها تقولي حاجه في الشرع، طريقه ذكر معين، تلاوة قرآن معينة، أدعية معينة، أمور رخاء كده، فيعمل عمل أنت ترين هو إيه؟ شكل شبه الشريعة. يقصد إيه بيه؟ يقصد بهذا السلوك المبالغة في التعبد. يبقى أصل المسألة إيه؟ إنه عايز، لا أصل المسألة إن العمل البدعة ده عايز إيه؟ عايز يتعبد بالله سبحانه وتعالى بس بطريقة أقوى وأحسن. وضربنا مثل زمان، قلت لما تسمع الأذان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فكونوا مثلما يقول، ثم صلى عليه وسلم هي الوسيلة إلى آخر الحديث. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أول ما تسمع الأذان قولي مثلما يقول. يجي واحد يسأل الله أكبر الله أكبر، تلاقي واحد وراه يقول لك إيه الله أكبر الله أكبر الله أعظم. طب ليه؟ هو دي هي القضية، عايز يزود مبالغة في التعبد. هو شاف كلمة الله أكبر قليلة، الشيطان يقولها تقول الله أكبر بس؟ لا والله أعظم كمان، مش تعظم ربنا، ده مدخل الشيطان. لما يجد الانسان في قلبه شيء من المحبه او حب الدين او حب الشرع يدخل في المدخل ده، مدخل ايه؟ الزياده في الدين. ها مش بيقول كده تعظيم لله، هتقولي كده بس؟ لا قولي كذا وكذا، ويزود لك الفاظ ما جاتش عشان يوقعك يدخلك. دي طبعا حاجه بسيطه جدا، يعني بدعة لا تذكر، لما قلتها دي حاجه يعني اقل شيء. انا بضرب لك مثلا مداخل الشيطان ازاي. فهو ده تعريف الشاب، ان هو لهذه تضاهي الشرعيه وعايز يعمل عمل يداهي الشرعيه. ايه المقصود بيه؟ التعبد الى الله والمبالغه في التعبد. فياتي من هنا بقى الغلط، امور تبقى حلال يحرم على نفسه. لا انا مش هلبس اللبس ده ومش هاكل الاكل ده ومش هعيش العيشه، ليه يا ست هي كده؟ فده يبقى ايه؟ بيحرم اشياء مبوظه او يزود اشياء في الدين بالتقرب الله سبحانه وتعالى. ويقع طبعا الابتداع بالترك تحريما للمطلوب او غير تحريم، فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه، أو يقصد تركه قصدا. فهذا الترك إما أن يكون الأمر يعتبر مثله شرعا أو لا. اللي أنا هتركه ده أي شيء أنت هتتركيه لازم تسألي نفسك، إذا كان طبعا الترك لله، ما بتكلمش على العادات دلوقتي، اصحي معايا، أنا مش بتكلم على العادات. واحدة تصحى الساعة 8 بعد ما تصلي، والتانية تنام الساعة 10، ودي هتشرب مش عارفة إيه، ودي لما تيجي تجهز بيتها هتحط ستاير، والتانية مش هتحط سجاد، مش بتكلم على العادات، أنا بتكلم في الدين، بعمل حاجة ها أقصد بيها التقرب إلى الله. اي عمل اقصد التقرب الى الله، حاجه من الاثنين، ان كان الامر يعتبر فلا حرج، اذ معناه انه تركه ما يجوز تركه او يطلب بتركه في حاجه واقعه كده جمله، اعتقد بتركه فائده، اعتقد في كلمه واقعه كلام لا يستقيم يعني، فلا حرج فيه، اذ معناه انه تركه ما يجوز تركه او يطلب بتركه فائده، كان لازم يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقلي أو ديني أو أشبه هذا. يعني أداك أول مثل، قال لك اللي هيترك حاجة دي هيتركها باعتبار إما إن هو يجوز ترك ده أو تركه الفايدة معينة. مثلا واحد يقول إيه، لا أنا والله مش هاكل كل الأكل ده، ليه أنواع الأكل مش تاكليها؟ أصلا أنا بتخن والأكل ده بيتخن، فأنا هترك، يبقى في مصلحة معتبرة، مش تتقرب ولا تدين، لكن أنواع الأكل ده بيعمل لي أنا سمنة وبيتخني أو بيضرني، واحد مريض سكر بيترك الحلويات، والمريض الضغط بيترك الملح، والجسمها زي كده، دي تركه الاعتبار ويرى فيه فائده، مفيش مشكله ولا يتعبد الى الله بهذا الترك. وانما في ايه؟ مصلحه جسم في جسمه او عقلي او ديني. اما في جسمه انه زي ما قلت لك كده مريض، او في عقله ممكن حاجه معينه يعني هتضر بعقله، زياده تفكير، زياده تركيز، زياده حاجه، او في ديني وهاش مثال. واصل قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الى قوله ومن يستطع فعليه بالصوم مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينه قال لك الاصل في الزواج او السنه لشخص يتزوج. طب ما عندوش امكانيه، لا امكانيه جسديه ما عندوش الباء، ما عندوش القدره يعني كرجل، او ما عندوش ماده مش قادر يعمل ايه؟ يصوم. ما كانش عنده قدره جسديه خلاص ما يصلي ما يتزوج. طيب عايز يتزوج وعنده قدره جسديه وشاب ومكتمل الرجوله لكن ما فيش فلوس، يعمل يقع في العنت وفي الزنا؟ لا يصوم ويقلل اكل. يبقى هنا اصبح الصيام مصلحه. مصلحه ايه؟ في دين. يبقى قد تكون المصلحه في الدنيا زي ما قلت كده، واحد مريض سكر، واحد مريض ضغط، واحد بتاع فيمتنع عن الطعام، وقد تكون المصلحه في الدين بترك هذا الايه؟ انواع الطعام. فقال لك يصوم. يصوم هنا من بقى مش نيه ان هو يعني هو بيصوم هنا عشان يحفظ نفسه من الوقوع في العنت، سواء الشباب او سواء ممكن نفس الكلام على البنت، بنات ما تزوجتش وسن الزواج وكذا تصوم تقلل اكلها لان الاكل كتير والحاجه بتدي قوي مجرى الشيطان في الدم، مش تاني من ادم مجرى الدم، فبتقوي دي عندها، تقلل الطعام وتصوم هينكسر عندها الشهوه، يعني تقليل الطعام بتنكسر الشهوه شويه، فخلاص تستطيع ان تحفظ نفسها الى ان شاء الله لها زوج صالح. يبقى هنا الترك ايه لمصلحه؟ مصلحه ايه؟ دينيه. النوع الصنف الاول مصلحه دنيويه، جميل. يبقى لكن واحد بقى يجي يقول لي انا مش هتزوج كده وخلاص. ليه؟ لما جاء الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثه نفر يجي معانا الحديث وقال له لا اتزوج. واعتزل النساء، تاني قال اصوم النهار لا افطر، والثالث قال اقيم الليل ولا انام. يعني ما كانوا تقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بهم اتي بهم وقال يا اما انا فاصوم وافطر واقيم الليل وانام واتزوج ومن رغب عن سنتي فليس مني. فبين لهم ان ده مش من السنه انك تفضل صايم على طول وقايم الليل على طول وتعتزل النساء، ده مش من السنه. السنه انك لنفسك عليك حق ولولدك عليك حق، الحقوق، الجسد ليه حق والاولاد لهم حق ولو الزوج ليه حق فاعطي كل ذكر ذي حق حقه. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل واحد ليه حق، فالجسمك وبدنك ونفسك عليها حق، فما ينفعش افضل طول الليل سهرانة بموت من القيام وبعد بقى بعد العذاب ده كله اصحى الصبح كمان ابقى صايمه فمحرومه من الاكل الصبح ومحرومه من النوم بالليل على الدوام. لا يخالف السنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم الله شرع علينا وبين لنا فضل الصيام سواء ايجاب او استحباب وقيام الليل مستحب، لكن مش بهذا الوصف، لان مع طول المده بهذه الطريقه البدن يضعف والانسان العظيم عنده تنحل ويقع بعد كده انه ممكن يترك بالكليه كل حاجه. او يقع زي ما وقع الصوفيه، ليس بالصوفيه، ايه اللي خلاهم وصلوا لهذا الخرافات اللي وصلوا لها؟ هي بدايه الامر ما كانش عندهم هذه الخرافات كلها، لكن دخل لهم الشيطان هذا المدخل، كسر التعبد والانقطاع عن الدنيا وانعزل وماليش دعوه بحد وقاعده واخده جنب. في الاخر وصل ايه؟ وصل ايه بقى؟ من الخرافات والمهازل اللي يعني نسال الله السلامه الاخره اللي يعني بعض منهم او يعني مش عايز اقول بعض في الطريق لا يستهان به ممكن يكون خارج من المله ولا يشعر لو اعتقدوا الاعتقادات يعني عقائدهم تخرج من المله. بلاش نتكلم على ناس العقائد اللي يعتقدوها تخرجهم من المله. لكن البدايه كانت ايه؟ ما كان حد يمدح حد زمان من السلف يقول لك مش عارف ايه التصوف والصوف، يعني ويبين ان التصوف ده كان شيء في البدايه كان كويس لانه كان يقصد به التعبد والانقطاع عن الدنيا مش بالكليه لكن الالتزام بالعباده كتير. يقول لك احنا مش قد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه واعمالنا ضعيفه ويعني احنا قلوبنا غيرهم، فكانوا بيزودوا في العبادات بهذا. لما وصل لهذا المرحله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا فمنع وقال لا انا بنام واقوم، خير امور الوسط، الانسان يتوسط في امره ولا افراط ولا تفريط. فدي حاجه زي يعملها بهذا الاعتبار بيكسر الشهوه لانها بتضغي ايه؟ الشهوه طبعا مع الطعام الكثير بتزيد. طيب كذلك ترك ما لا بأس به حذر مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين، وهو كتارك المتشابه حذر الوقوع في الحرام. طيب النوع الثاني من الترك اللي هو مش بدعة، بينا بقى الترك الأول كيف يكون بدعة. طب النوع الثاني في إنسان بيترك حاجات ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله يعني إيه؟ ترك الأمر عشان ما يقعش في الحرام. وعندنا نص الانسان اللي بتركه هنا مش مبتدأ. ليه؟ لانه عنده نص. فمن ترك الشبهات أو ارتكى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى ترك الشبهات وتجنب الشبهات استبراء للدين وللعرض. لو مسألة عندي فيها شبهة واتركها لله يبقى ده تدين، ده مش ترك بدعي. مثال، لو النهارده بتسمعي اللحوم المجمدة اللي جاية من بره، أو اللانشون مش عارفة البسطرمة والسجق وكل بقى أنواع اللحوم اللي بقى أسواق دي، اللحوم دي مصدرها إيه؟ يقول لك أصل أنا بجيب السجق واللانشون والبسطرمة مكتوب عليه حلال، وبجيب اللحمة المستوردة المجمدة عشان اللحمة البلدي غالية أو اللي في البلد يعني فبنجيبها ومكتوب عليها حلال. أسأل نفسي سؤال، طب كلمة حلال دي مين اللي كتبها؟ يعني مين كتب كلمة حلال؟ هل الشخص اللي كتب حلال ده شخص تثق في ديني وورعي ويعني ان هو انسان ذا خلق على عالي عشان اثق انا في كلامه فاخد الكيس مكتوب عليه حلال واروح اكل ميته؟ ما هي لو ما ذبحتش مزكاه تبقى ميته على طول. يبقى ارتكب هذا الاسم العظيم عشان اقضي شهوه بطني ومن غير ما اتحرى بدقه وافهم مين اللي كتب حلال؟ يبقى انا ما اترك ده طاء وجه الله سبحانه وتعالى اقول لا، النهارده كل البيتزا اللي بتجيبيها وكل الحاجات اللي هي مقطع لك سوق صغير كده ورميها على البيتزا، مش عارفه ما عامل لك ايه كده ورميها في كل حاجه مدخلينها. والله لما تجيب بيتزا وعليها سجق صغير كده شيليه ارميه. طبعا استبراء للدين، ما اكلش انا ما اعرفش السجق المتقطع عليها ده منين. محلات السجق شغاله والكبده شغاله واللحوم شغاله والناس اللي هنا. وبعدين نلاقي ديننا عمال يقع ونقول الله، واحنا بنقع ليه؟ واحنا عمالين 24 ساعة شغالين على هذا الذنوب، علمنا منها وما لم نعلم. وانا بينت المرة اللي فاتت، انا بينت المرة فاتت وبدندن تاني مسألة المؤاخذة بالذنب والعذر بالجهل. العذر بالجهل لا يكون ابدا في الحرام والحلال، العذر بالجهل بالجهل في الحكم. يبقى انا لا اعلم الحكم ده حلالا ام حراما، يبقى هنا في عذر بالجهل. اما العذر اما ان انا اجهل العقوبه لا، ما فيش عذر. بين الكلام ده من فات الحضره معانا، في جهل بالحكم وفي جهل بالعقوبه. الجهل بالحكم هو اللي يعذر به الجاهل، الجهل بالعقوبه لا يعذر به الجاهل. يعني انا واحد دلوقتي بتاكل لحمه وعارفه ان هي دي ميته، عارفه حرام الميته حرام، ترتب ايه على اكل الميته من العقوبه؟ انا ما اعرفش، ده جهل لا يعافيكي من المؤاخذه بالعقوبه. فهماني؟ شخص بيزني، شخص بواحدة بتكذب، بتنم، بتوقع بالاثنين، القعدة عمالة توقع بالاثنين دول، عارفة ان هي حلال ولا حرام؟ عارفة انها حرام، بس هي ما تعرفش ان حسناتها المقيمة كلها تتاخد، هل ده يبقى عذر عندها بالجهل؟ لا. العذر بالجهل في ايه؟ في سالفة التحريم والتحليل. ما انا مش عارفة ده حرام ولا حلال، انا اجهل المسألة. طبعا مع عدم التفريط، لكن مع التفريط لا. انا ممكن كنت اتعلم واعرف حرام ولا حلال. بس ايه دي النقطة؟ المقصود ان انا استبرئ ديني وعرضي، استبرئ ديني وابعد نفسي، استبرئ لعرضي، ما احطش نفسي موضع الشبهات وامتنع حاجات معينه عشان ده ممكن يبقى فيها ايه استبراء الدين، وهكذا. واضحه؟ طيب ان لم يكن تدينا بقى، اللي هيترك حاجه ده مش تدين، يعني ترك عابث بتحريمي الفعل او بعزيمتي على الترك، لا يسمى هذا الترك بدعه الا على الطريقه القائله ان البدعه تدخل في العبادات، لا في العادات. خطا من الكمبيوتر، في العادات. واما الاولى فلا يدخل، ولكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه او باعتقاده التحريم فيما حل الله. طيب لو ما كانش تدينا، واحد ترك حاجه مش تدين، ها يعني عبس كده ولا مش عارف الفعل اذا كان حرام ولا حلال، لو تركه كده عبس ملوش معنى، لكن لو تركه باعتقاد التحريم وان هو بيتجرى الله اصبح ايه؟ ها اصبح بدعه. يبقى اما اترك شيء في مصلحه للعقل والدين بالراحه بقى كده عشان اجيب الترك، انواع الترك، إما أترك شيء في مصلحة لديني أو جسدي أو عقلي، وده ربنا أسأل على بيترك أنواع الطعام عشان مضرة بالبدن أو عشان يحافظ على نفسه من الوقوع في الزنا لو كان شاب أو كذا، أو حفاظا على عقلي لشيء، أو إنسان يترك عشان حفاظ على دينه من الوقوع في الحرام والشبهات، فيترك أشياء ممكن تكون مباحة خشية الوقوع في الإيه؟ في الحرام. يترك الشبهات ما فيش مشكله. وفي ايضا ترك اعلى من ترك الشبهات، ترك ايه؟ الشخص اللي هو اللي عنده ورع، عنده زهد، اللي يترك اشياء مباحه خشيه ان تقع المباح ده يقع في الحرام. هو مباح بس خشيه المباح ده يؤدي الى بيه الى حرام بحاجات معينه. يعني انسان ممكن تبقى حاجه حلال لكن يتركها خشية ما وقع فيه في الحرام. أمثلة طبعا كثيرة جدا يعني مش، لكن دي برضو ده ما فيش مشكلة، ده اسمه باب الزهد والورع. حاجة معينة حلال أنا بتركها لله، أنا عارفة إن هي حلال لكن أخشى أقع في الحرام. ماشي؟ يعني أضرب مثلا، واحدة مثلا عايزة تجيب لبس من مكان معين في حتة معينة، اللبس مباح حلال، بس أنا هترك الأمر ده وهو أنا مباح إن أنا أنزل، وأبعت ممكن حد أختي تجيب لي اللي أنا عايزاه، أخشى إني أنزل في الأسواق أسمع موسيقى أو أختلط بالرجال أو بتاع، فأقع في الحرام فأمتنع وأخلي حد إيه يجيب. مرحلة عالية أوي مش بتاعتك، بس أنا بضرب لك مثلا يعني. ان شاء الله كده لما تعلي كده تعرفي الكلام ده. حاجه مباحه بس مش هتعمليها انت، انت ممكن تعمليها بس مش هتعمليها. ليه؟ خشيه ان تقع في الحرام. هل انا نزلت حرام؟ لا مش حرام. صاحبتك كانوا بينزلوا اسواق وهو بس ما كانش اسواقهم زينا ولا كان عندهم ده. طب ما انا مضطر دلوقتي انزل، ما قلتكيش انه حرام، بس بقول في حته اعلى. الترك هنا مش بدعه، لان احيانا بترك الحاجات دي تقولك الله طب ما صاحبتك كانوا بينزلوا، الناس كانوا بينزلوا. يا ستي ما انا انت مالك ومالي، انا عايزه استبرأ لديني، انا عايزه اتورع، انت حره. فاهماني؟ طبعا وبين ونفرق بين اللي ايه ده وده، بين انه شيء واجب تركه وبين ان انا بتركه تورعا وزياده في المحبه والقرب من الله سبحانه. ده برضو ما يدخلش الترك هنا في البدع. اما كان الترك التدين فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، وقد فرضنا الفعل جائزا، اذا قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار القول مقصود معرض للشرع في شرع التحليل. يعني مثلا ايه الترك؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. الله نهى ان انت تحرمت الاشياء الطيبه. الله حل لك انواع الطعام وانواع الشرابات، مفيش حاجه معينه وتحرميها. ودي المشكله بقى، ان بتجد ايه بعض الاقوال كده بنلاقيها بتتكرر، يقول لك مش عارفه مين من السلف حرم على نفسه اللحمه وحرم على نفسه الطعام مش عارفة ايه عشان يحس بالفقير، وتعجبك القول جدا وتكتبيه وتنقليه وينزل على الفيسبوك وعلى الصفحات والتواصل الاجتماعي. كلمة عجبك او تقول يا الله يا سلام، شوف السلف ناس جميلة او كان بيحرم على نفسه الاكل عشان يحس بالفقير. بدعة. ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الاكل عشان يحس بالفقير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الطعام كذا، وكان بيحبه اكل من كتف الشات اللي هي مسمومه، كان بيحب الكتف، وكان لما عايشه بتذبح كان بتخلي ليه، وكان بياكل ما استطاع. مفيش افراط في الطعام ولا اسراف، لكن ان انا احرم على نفسي يوم الطعام او التقرب الى الله عشان احس بالفقير، والله ما قلنا في ديننا ان احنا نمتنع عن الطعام تقربا للفقير، لكن الله امرنا ان احنا بعدم الاسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده نص عام. اجي انا احرم على نفسي الاكل ايه؟ ده كلام غير منضبط، فيبقى نوع من انواع البدع اللي هو الترك البدعي. انت انا محل الله اشوف بقول لك كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رغب عن سنتي فليس مني، ذكر حديث اللي قلناه اللي هو قال اترك النساء واقيم الليل الى اخره. كل من منع نفسه من تناول ما حل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنه تدينا هو المبتدع بعينه. واضح الكلام؟ صفحه 132. يبقى كل من ترك كلام الشاطبي، يعني كل من ترك تناول ما حل الله من غير عذر شرعي. انا ممكن في البدايه قلت هترك الانواع دي عشان انا معذور، عندي مرض معين يمنعني الاكل، عندي حاجه معينه تمنعني مثلا من النزول، عندي شيء كده، لكن تتركي امور احلها الله من غير عذر شرعي او منفعه هتعود عليك شرعا، يبقى ده معناه ايه؟ معناه مبتدع. اترك النوم زي قلت، اترك الطعام، اعمل افعال، كل ده من بدعه الترك. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ طيب اللي ترك بقى الحاجات الشرعية، اللي ترك الأعمال، هل يبقى مبتدع؟ الترك بقى على أنواع، اقرأي لنا كده حبيبتي.
الجواب أن الترك المطلوبات على بالبيض، أحدهما أن يترك حال غير التدين، إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية، وإن كان ترك جزئيا أو إن كان كليا حسب ما تبين في الأصول.
طيب أول نوع من الترك في الشريعة بقولك شخص بيترك عمل، العمل ده ننظر إليه، اللي تارك عمل ده إيه العمل اللي انت تركته؟ صلاة واجبة ولا صلاة مستحبة؟ صيام واجب ولا صيام مستحب مثلا؟ طيب اللي انت تركته ده معصية بان انت تركت شيء حل الله، فانت حرمته يبقى بص للترك. خلي بالك، شخص ترك الصلاة، أي صلاة تركها، صلاة الفريضة، يبقى آثم وعاصي، وبين قولين من العلماء إن هو إذا كان تكاسلا فيبقى مسلم مرتكب أكبر الكبائر، وإن كان كافر الحكم بقى أحكام الشرعية. طيب ترك صلاة قيام الليل ده إيه؟ مندوب مش آثم، بس ترك إيه؟ فضل كبير. ترك حفظ القرآن، ما خدش ذنب، بس ترك فضل كبير. لكن يبقى مبتدع؟ لا مش مبتدع، هو إيه؟ ضعيف النفس، كسلان، مش فاهم، جاهل، يعني مش فاهم فضل الأعمال الصالحة، فيبقى ده مش إيه؟ مش بدعة، لكن نوع من الكسل أو التهاون. إن كان في معصية، إن كان في مستحب، معلوش أذنب. إن كان في واجب، يبقى إيه؟ آثم، يأثم طبعًا، أترك الصلاة، أترك الصيام، أترك كذا، بقى أحكام العلماء مش بصدد ذكر أحكام أو سرد أحكام، لكن سرد الأحكام طبعًا في كتب الفقه، لكن أنا ببين يعني، إن كان الترك في واجب يبقى أنت آثم، واحد ترك الحج، الصيام، الكذا، بر الوالدين، صلة أرحام، كل دي معناها إن أنت تركت هنا إيه؟ ده انت تركت شيء عظيم جدا، هي واجبات، الواجبات دي تأثم عليه. وان كان الترك في السنه كما قلنا، وان كان الترك في شيء جزئي يعني بيسيب حاجه ويسيب حاجه، فحسب اللي هو تركه يعني. طب الحاجه الثانيه اتركها تدينا، فهذا الضرر من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله ومثاله اهل الاباحه القائلين باسقاط التكليف اذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوا. النوع الثاني اللي بيترك بقى، احنا قلنا الاولاني ده تكاسل. طب الصف الثاني ده الترك تدين بين اهل الاباحه كما الصوفيه اللي هم قالوا لك اول ما الانسان يصل لمرحله معينه من التدين تسقط عنه الاباحه، يقدر يصلي يصلي يصلي. وعندهم الايه اللي هي بيستدلوا بيها طبعا عن يعني الاستدلال الباطل والتاويل الفاسد، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فتقول خلاص ربنا امرنا ان احنا نعبده حتى ياتي اليقين، وانا جالي اليقين وخلاص وارى ربي بقلبي، وكلام بقى الخرافات يعني، نسال الله يسلمنا من هذا يعني. هذا الشخص اللي هو يعتبر ايه؟ شايف ان هو وصل جاله اليقين فاسقط العبادات عن نفسي، اولها الصلاه ما صليش ولا يزكي ولا حاجه، خلاص اعبد ربي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وانا جالي اليقين. دور اصحاب بقى الطرق الصوفيه الكبار بتوعهم بقى تلوم على هذا الحال، ها؟ وان صلى كده يعني يبقى صلي يعني، الله اعلم بحاله. فدول القائلين طبعا ده اكبر البدع واكبر المصائب، لانه تقرب الى الله بالترك البدعي. كيف تترك الصلاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجه كان بيفعلها في حال موتي كان الصلاه، ما كانش جابه اليقين لغايه لما جت له سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده يقين، يعني انتوا فسرتوا الايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فان زجاني اليقين سقط التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت في سكرات الموت كان يغمى عليه، احنا قلنا الكلام ده فوق الصلاه وتفتكروا، يغشى عليه وبعدين يجيب ميه ويغتسل وياه عشان يفوق، وبعد فيه يخرج كده يهادي بين القوم عشان عايز يخرج يؤمهم كمان، ده مش بس عايز يصلي في فراشه، ده عايز يخرج للايه؟ للصحابه يؤمهم وهو في سكرات الموت. يبقى ان الصلاه ما تسقطش على احد، وكانت ينفع ما تسقط على احد عشان جاله اليقين، كان اولى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسقط معاه. فكيف تسقط عليك انت زنديق مبتدع طبعا فاسد خارج عن الصراط المستقيم؟ فدول طبعا حطوا نفسهم هذا الحد وعملوا نفسهم كده طرق وبتاع، وشوفي بقى الامم اللي بتتبعهم ملايين الملايين، بس انت شغله بالك ربنا عافاك من رؤيه هؤلاء، لكن ملايين من العالم الاسلامي يتبعوا هذا الطرق الصوفيه، لان كثيره جدا اشكال وانواع، ان شاء الله منزل تبع قائد الفرق يبقى عاوز يقرا فيه، طرق كثيره جدا جدا، وكل واحد له طريقه وكل واحد له منهج وكل واحد، وفي الاخر كل جمله على هذا الابتداع. الحافظ ابن رجب في كلامه عن البدع بيقول تقرب الى الله بعمل لم يجعلها، من تقرب الى الله
بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله فعمله باطل مردود عليه، الى ان قال ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسال عنه فقيل انه نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل ويتم صومه.
بس اللي هي أحيانا العمل يكون في موضع عبادة وفي موضع آخر إيه؟ بدعة. مثال أنت لا تقفي في الصلاة، درسنا فقه الصلاة إن القيام ركن للقادر مش للعاجز ولا أصحاب الأعذار. القادر المفروض أنه يقوم في قيام فيه، ولو شخص قادر على القيام وجلس في الصلاة صلاته تبطل. ليه؟ لأنه ركن من أركان الصلاة، تبطل بعدم جلسة ركن مع القدرة. لو شخص تاني بقى نفس الشخص ده اللي هو بيقف بيصلي وقف بعد ما انتهى الصلاه فضل واقف كده، تساليه واقف ليه؟ تعبد. حصل توقف زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجل قائم في الشمس، ساله ليه؟ قال له انا بعملها كده، نظرت ان انا اقوم فلا اقف فلا يقعد، نظر ان هو يقوم فلا يقعد. يعني هو نظر لله، نظر لله، والنظر ده هو تقرب لله، فهو نظر ان هو نظر ان يقوم فلا يقعد، وقف في الشمس. يفضل واقف كده مده طويله في الشمس كده، نظر لله، تقربا الى الله. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ان دي بدعه. تنظر ايه؟ ده نظر بدعي. ليه نظر بدعي؟ لانك تقربت الى الله بعمل غير مشروع، ونظرت الى نظرت لله سبحانه وتعالى عملا غير مشروع، يبقى نظر كده ايه؟ بدعه. لا انت مبتدع. لا طب هو نفس القيام ده كان في موضع اخر ها عباده. يبقى احنا مقيدين بقيود الشرع، في حدود ما نعرفش نيجي شمال ولا يمين، نحن عبيد الله سبحانه وتعالى. ها يبقى هنا اقف للصلاه ده واجب، وبعدين اقف بعد الصلاه في الشمس بدعه. لا طب هو نفس العمل واحد، ده قيام وده قيام، هنا قيام واجب وركن وتسقط الصلاه به، وهنا قيام بدعه وصاحبه ياثم ويحاسب، ونفس العمل. الاذان وجوب من وجوب فروض الكفايات اذا قام به بعد سكر الاخرين. الاذان اهو، لما الاذان واحد ياذن وده المفروض واجب عليه، لو ترك الاذان في اي وقت ياثم، الكل ياثم، لو مفيش حد اذن في مكان الكل ياثم، لابد من الاذان. في نفس الوقت لو شخص قام اذن لصلاه الجنازه فهو مبتدع، لان النبي في هذا الموضع ترك الاذان، يبقى هو نفسه العباده، هي نفسها العباده، اذان واذان في موضع يبقى واجب ويأثم الجميع ان لم يقل به البعض انها من فروض الكفايات، وفي موضع اخر نفس العمل عمل واحد، هو نفس العمل. ها اذا اتيت به دخلت الفرقه، فهمتي؟ عشان نعرف قيود الشرع قد ايه، الشريعه جايه من عند ملك الملوك، ملناش ان احنا لا نزود فيها ولا ننقص فيها. يبقى اذا الشخص ده اللي هو نذر انه يقف في الشمس ابتدع رغم انه ايه؟ خلي بالك بس من المساله، او نيته ان يتقرب الى الله وبذل مجهود عالي جدا وتعب شديد، انت وقفت في الصلاه 10 دقائق ولا بتاعه ولا ربع ساعه نص ساعه بتتعبي، لا واقف في الشمس في الحر، يعني المساله فيها مشقه، لكن العبره مش بالمشقه ولا بكثره الطاعه ولا برغبتك في الخير، امال العبره بايه؟ العبره بالاتباع. طب ما انتوا بتقول انما الاعمال، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، وانا نيتي طيبه. بس ما هو ايه؟ النيه الطيبه مع الاتباع، لكن النيه الطيبه مخالفه للشرع تبقى ابتداع. معايا؟ يعني النيه الطيبه اللي انت عايزاها دي كانت مخالفه للشرع بدع ولا تنفعك. زي ما انسان بالظبط العكس اتى بالوصف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بغير نيه طيبه، برضه العمل ما ينفعوش. يبقى انا مقيده بنيه ومغيرة بإيه؟ باتباع، لا ده يسقط ولا ده يسقط. هاتي لي الحاجة اللي بعدها.
البدعة قسمين. بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. وقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فالبدع كلها مذمومة ومردودة على صاحبها وكلها ضلالة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن خطرها يتفاوت، فمنها التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة، ومنها من يفسق صاحبها ويضل كما سبق بيانه، ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام. قال حافظ ابن حكمي رحمه الله: البدعة بحسب إخلالها بالدين قسمان، مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة.
يبقى أنا عايز البدعة بأقسام بدعة، احنا كلمنا على أقسام الترك. طب البدعة هل البدعة كلها على مرتبة واحدة؟ يعني كل الناس اللي بتعمل بدعة متساويين في الاسم وفي الذم ولا التفاوت؟ اولا ابتداء اهم قسمين فيهم، في بدعه كفريه تخرج صاحبها من ملتك يبقى كافر، وفي بدعه غير كفريه. فالاحذر ابتداء من البدعه الكفريه، دي اخطر انواع البدعه اللي قال الواحد ياتي بها فيقع في الكفر منها اهي، انه يعني يجب طبعا بعد اقامه الحجه يعني نفي اسماء الله سبحانه وتعالى صفات، ينفي الاسماء الله ليس له اسماء صفات، ينفي الصفات، نفي علم الله، نفي مثلا يقول لا ربنا لا يعلم، استغفر الله يعني من هذا القول العظيم، لا الله لي ولد، الله لي صاحبه، مجسمه، بدعه مجسمه، اللي العكس ان هو اثبت الصفات لله بس في الاخر عبده صنم، يعني مثلا يثبت الوجه ويثبت اليد ويثبت القدم ويثبت طبعا في الاخر يكيفها بتكيفيه البشر، فيبقى شبه الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الضلال بالايه؟ بالعباد، بدعه مجسمه، اللي هم يثبتوا الصفات ومع ذلك يثبتوها على الوجه اللي كالبشر، فيبقى في الاخر عبد حاجه. كل دي بدعه مكفره تخرج من الملة. التوسل بالاولياء والمقبورين انه يعتقد ان هذا المقبور يضره وينفعه ويجيب له خير عنه خير، وهذا الاعتقاد راسخ في قلبه تماما يقينا، يعتقد ان هذا المقبور ينفع ويضر. فهو هنا عمل في ايه؟ ها؟ شرك في الربوبيه، لان اللي ينفع ويضر الله، وده من اخلال بتوحيد الربوبيه، لان توحيد الربوبيه انا افرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير كل ده. فاذا تعتقد ان في حد ينفع ويدبر امر غير الله وهو ميت لا يملك نفسه شيء، وهذا الاعتقاد رسخ في القلب، هذا الشخص يخرج من المله، وهذا الفعل يخرجه من المله. خلينا في الافعال مش دعوه الاشخاص، يخرجه من المله. يبقى انا اتبه للامور الايه؟ المكفره اللي هي تخرج صاحبها من المله وقد لا يشعر. وقد لا يشعر. هتقولي لي طب ما احنا هو الراجل واقف عمال بيلف حوالين نفسه ده وعلى جنب، انت تعتقد ان في حد بيدير الكون غير الله؟ انت تعتقد ان في حد يملك الكون غير الله او يملك النفع والضر غير الله؟ يبقى حسب اعتقادك انت. لكن قد يكون تقليد للاباء والاجداد وعمال يطوف كده مش فاهم حاجه، او فاكر مثلا ان ممكن التوسل بجاه الصالح ينفع عند الله بعد الشبهات بقى وقعت عليه. يبقى ده لابد ان احنا نزيل الشبهات من قلبه، لانه ما احكمش عليه ابتداء. قد يكون عنده بعض الشبهات، لان بعض الناس وبعض اهل العلم قال لك يجوز التوسل بجاه الصالحين او بجاه كذا، واكرر ده مثلا ممكن تكون وقعت له شبهه من دي او حاجه، فما احكمش عليه بالكفر ولا كده. كان انا بتكلم على الافعال مش على الاشخاص، فاهماني؟ عشان انا اتجنبها، وانا قررت المساله دي في اكثر من موضع، يعني في اكثر من مره في المحاضرات. يبقى دي البدعه الكفريه، وجايب لك امثله عليها كتير. طيب البدعه الغير مكفره اللي هي ايه بقى؟ ضرب مثلا على اقرائي كده حضرتك.
قال رحمه الله: البدع التي ليست مكفره، وهي ما لا يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما ارسل الله به رسله.
يبقى اول حاجه ضابط البدع اللي هي مش كفر، ما تكفرنيش، يبقى لا فيها تكذيب كتاب ولا فيها تكذيب سنه، فاهماني؟ يعني لا كذب ايه من ايات الله، ولا كذب صفه من صفات الله. يبقى الله مثلا يقول الله عليم، ولا الله مش عليم، اعوذ بالله من الضلال. الله حكيم، ولا الله مش حكيم. ها، اكذب بالصفات او كذب بافعال الله او انفي الصفات او الافعال. والامور دي معلومه، دي ضروره طبعا، مش بتكلم عن امور بقى يعني هي تخص طالب العلم المتقدم، لا انا بتكلم هي الامور بالفطره. بالفطره اي واحد فلاح في الارض بيزرع تقول ربنا يعلم، يعني طبعا ربنا عليم وربنا حكيم وربنا بيرزقنا، ما دي حاجه معلومه. فاجي انا ارفض الحاجات دي او انفي الصفات يعني لا، يبقى انا وقعت في ايه؟ في البدع كفر. لكن ما دون هذا انا كذبت ايه ولا حديث ولا صفات الله سبحانه وتعالى اللي هي معلومه لعام البشر، اللي معلومه الجيل بالضروره مش الحاجات الخاصه، كل دي يبقى انا مش في بدعه كفريه. طيب يبقى نوع الصنف الثاني من البدع او القسم الثاني من البدع اللي هي البدع غير مكفره. حاجات بقى كثيره منها، هو ضرب مثل هنا قال كالبدعه المروانيه اللي هم حكام بني اميه كان عندهم بعض الاخطاء، وكانوا يبيح مثلا في صلاه الجمعه المفروض الخطبه تبقى ايه؟ قبل الاذان، وبعدين يصلي الجمعه، وفي العيد الخطبه بعد الصلاه. لا هم ايه؟ يعكسوا الموضوع، يسب الصحابه، كان بعض منهم يسب الصحابه بقى في الدوله الامويه، لانهم كانوا اتباع طبعا معاذ نبي سفيان، ومعروف طبعا الشجار والخلاف اللي حصل مواقع بين معاويه وعلي، وكله مجتهد وكله رحمه يعني نقول عليهم رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. فالشجار اللي حصل بينهم جعل ايه؟ طبعا في اصحاب النفوس الضعيفه بدا في تقسيمات، فكان منهم بعض بيسب بعض الصحابه، كبار الصحابه على المنبر، او يغير مثلا موعد الخطبه زي ما قلنا، جلوسه في خطبه الجمعه، او خلي تقديم الخطبه قبل الصلاه في العيد الى اخر هذه الامور. ده ما دخلش في كفر، لكن ابتدع الخطبه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل محلها بعد الصلاه. انت تخليها قبل الصلاه ليه؟ اصل مش عارف، حط اسبابك مردوده عليك، لان دي ايه؟ بدع. فتبقى بدع مش مكفره، لكن نحذرها وناخد بالنا منها كتير جدا. البدعة بقى الغير مكفرة أمثالها كتيرة جدا يصعب استفاؤها، لكن أنت معاكي في الدنيا، يعني أنا ممكن أضرب لك أمثلة لا حصر لها على البدع، في اللي هي اللي أنت كل يوم وأنت ماشية كده، واحدة تكلمك في التليفون أو تقابلك وبعدين وهي ماشية تقول لك إيه؟ لا إله إلا الله، ترد عليها محمد رسول الله. طب جبت دي منين؟ يعني منين اللي أول ما عندي الفراق، فرقت صح على التليفون او في اللقاءات او في الجامعه في اي حته تقريبا في شبه، تقول لا 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 تاني محمد رسول الله. طب ايه المقصود؟ ما انا مش فاهم. يعني هل هي تقصد مثلا هذا كلمه التوحيد هتحفظها مثلا في، لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش ده. وعارفين الحديث طبعا لما جه علم زي سنة ما يجيبناهم عند النوم. قال يا الله من وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا منك إلا إليك. الله من يعملك كتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أو قال ورسولك الذي أرسلت. الصحابي حد ذكرني باسمه لا فقالوا ورسولك الذي أرسلت فقال لا ونبيك الذي أرسلت. مع أن الرسول أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول جاء بالرسالة على بعض أقوال أهل العلم، يعني في نزاع من أهل العلم على أقوال كثيرة في مسألة الرسول والنبي، يعني فرق بين. المهم هو ما أخطأش في شيء، هو قال رسولك، الرسول دي حاجات، طب هو رسول الله فعلا، يعني هو فعلا رسول الله، بس قالوا لا أنا قلت نبيك، يبقى هو نبيك. شوف يعلموا قد إيه الحرص على الاتباع الشديد جدا جدا. فدي النهارده لما تخرجي تقولي لا لا الله ده جبتها من محمد رسول الله، جبتيها منين؟ جبتيها منين محمد رسول الله؟ اهي خلصت المصحف عايزه تعظم المصحف تخرج ها وتقبل المصحف وتحطه على راسها ساعات وتحطه على قلبها وتحطه على جنبها. والله بشوف انا بحكي اللي بشوفه، يعني تخلص المصحف وتقوم رازعه على قلبها كده، وبعد مره تخلص تعالى تقوم مقبله المصحف كده التقبيل وايه وتقبل المصحف. طب تقبل المصحف ليه؟ طبعا كلام الله اعظم شيء في الدنيا. ايوه بس انت هتعظمي القران اكتر من الصحابه؟ ده كمان على فكره عجب بالنفس، يعني انت تظن ان انت وعظمتي كلام الله اكتر من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكلام الله؟ مستحيل، ما فيش حد هيجي زي الصحابه في العباده، انسي ده بنص الاحاديث. طيب اذا خلاص احنا متفقين ان هم افضل البشر بعد الانبياء واكثرهم محبه للنبي، ومحدش فينا هيوصل لمده ما منهم ولا نصيفه حد، اتفقنا على القاعده دي؟ خلاص الصحابه ما قبلوش المصحف بعد ما انتهى من القراءه، بتقبلي المصحف ليه؟ انتهى. عايزه تعملي بيه؟ هتقولي لا ده يعني تعبد الله عشان ابين حب، يبقى ارجع للقاعده اللي احنا قلناها بتاعت الشطر. البدعه ايه؟ اختراع في الدين يقصد بالسلوك عليه مضاهات الشريعه او الشرعيه بقصد التقرب او زياده التعبد الله. ارجع للتعريف بتاع الشطر. يبقى انت ما عملتي فيها زي ايه؟ تقرب زياده الى الله. بتعبد زياده الى الله. انا مش كفايه انا قرات القران بس، لا ده انا كمان هقبل القران هبص المصحف عشان يعني قد ايه انا بحب المصحف. لا ما تعبريش بالتعبيره دي، تعبيرات شيطانيه وقعك في البدع. لا ولا المصحف لما يقع برضه ما 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 قبلوش، اقبله ليه؟ خلاص ده سقط مني. طبعا الانسان يبقى حريص ويبقى في تادب مع كتاب الله، يبقى حريص المصحف لا يسقط مني دي، لكن حصل خلاص امسك المصحف وارجع له كده انتهينا. لكن ان انا ابتدع اقوال وافعال بناء على ان انا ده من حبي للدين، يبقى ارجع لتعريف الشاب اللي قلناه في بدايه الدرس. هتعرفي ان اي حاجه بتعمليها عشان تقربك الى الله وزياده التعبد ما كانتش في الكتاب ولا في السنه فهي بدعه. انا بدندن وبعيد عشان ليه؟ لا عشان عارفه ان احنا بنتكلم وبعدين بعد ما نخلص الموضوع ينتهي يعني. وتيجي في العاقه مثلا واحد عايزه مخطوبه ذكرته لي مقريه فتحتها صح كده؟ دي الاخت دي عايزين نخطبها لفلان، لا دي مقري فتحتها. يعني ايه مقري فتحتها؟ يعني ان هي اتخطبت، اتخطبت عندهم نقرا فتح، وبعدين لما تموت نقرا الفتحه بقى. الله المستعان، والله حاجه مش صح، مش صح كده؟ ينفع الكلام ده؟ لا انا عندي دليل شرعي بقراءه الفتحه عند الخطبه ولا عند الخطوبه، ولا عندي دليل شرعي بقراءه الفتحه على الاموات. الاثنين بدعه. قرأت الفتحة على روح المرحوم، لا والمرحوم ما هو اسموش مرحوم، احنا نقول رحمه الله، نسأل الله الرحمة. كلمة مرحوم دي يعني انت اثبتت ان ربنا ارحمه، لا يجوز انت تتقال على الله. مين قال لك ان هو مرحوم؟ ان شاء الله يكون شيخ الاسلام قدامك رحمه الله. لكن في سوء ادب ان انا اقول المرحوم، يعني انت بتثبتي ان ربنا رحمه، ايه اللي حرفك؟ طلعت الغيب؟ ما يصحش. حتى لو هو شيخ الاسلام ويقين ان هو ان شاء الله في الجنه او فلانه في الجنه، ما هوش برضه المرحومه ولا المرحوم، رحمه الله رحمه الله ادبا. حتى لو انت واثقه ان هو اعماله كده برضه حق ادبا، ما حدش يعلم اللي بينه وبين الله. فالمهم قراءه الفاتحه عند الخطوبه وعند ايه؟ وعند دي بدعه ودي بدعه. دخول القبور وقراءه القران على القبور، والاخ اللي كنت بتكلم عليه المره اللي فاتت اللي عمال يجيب لك الحديث الاثار الواقعه وبيستدل بيه. أنا النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة في الرسالة ما دخلش قبر وقعد الصحابة قرأوا القرآن على القبر. أجيبها منين دي؟ إن أنا أقعد على القبر وأقعد أقرأ القرآن، جبتها منين؟ يعني جبت منين هذه البدعة المنكرة؟ تلاوة القرآن على القبور، وتلاوة القرآن عند العزاء، واحد يموت تسمع إيه؟ صوت القرآن. بالله عليكي واسألي نفسك كده، مش احنا متربيين على كده؟ ان انت لو طالعه السلم وسمعتي جارتك مشغله قرآن، ايه ده مين مات؟ صح؟ صح كده؟ على طول كده اتربينا من صغرنا ان القرآن ده صوته عالي يبقى في ميت. يعني مش اهو ده من البدع الخطيرة، لانك ربطت الطفل من صغره على انه ها القرآن مرتبط بالموت فيكره القرآن، وده اللي دسلك البدعة دي اعداء الدين، عشان تطلع العيال من صغرها متشحنه من صوت القرآن، يعني ما سمعتوش الا في الابواب عند الموت بس، ما سمعتش القرآن الا عن ربطوا الموت بتلاوة القرآن، لكن اول تطلع السلم وتسمعها زرغيت يبقى في فرح. طب لو واحده خطوبتها مره سمعت القرآن، ايه ده العريس مات؟ ها؟ طب انا ممكن النهارده الخطوبه شغل القرآن، عايز اسمع قرآن، ويوم الخطوبه ما ينفعش اسمع قرآن؟ بس لو شغلت قرآن يوم خطوبتها كل اللي في البيت هيتشقوا. صح؟ وتقول لك ايه بقى يعني ما هي مش قادره تقول حاجه على القرآن، بس تقول لك يعني يا شيخ خليني افرح شويه، هو القرآن حزن؟ خلي بالك بتقولها مش واخده بالها، هو قرآن حزن بس هي تقبل يوم خطوبه بنتها يشغل قرآن الا يكون عندها فهم عالي. وتحداك لو واحده يوم خطوبه بنتها من عوام المسلمين مش واحده درست او عرفت، ويوم مثلا خطوبه مشغله قرآن وهي بتقرا قرآن بصوت عالي او ده ليه يا ست؟ اصل هي لو شغلت، انا ما بقولكيش تعالي يوم الخطوبه وتعمدي، بس اقصد افرضي الاخت هي نفسها فات عايزه تقعد تسمع كتاب الله في اليوم ده، انا ما بقولكيش تعمدي يوم الخطوبه تشغلي قرآن، لا انا كل يوم في بيتي قرآن وكل يوم صوت القرآن موجود، والنهارده الخطوبه انا مش هلغي القران عشان النهارده الخطوبه، الخطوبه بتاعتي او الفرح بتاعتي انا متعودين البيت يبقى فيه قران. لا ما يرضاش الام والاهل. تقول لا يعني مش الدرجات بقى تكوني مشغله قران يعني، انا عايز النهارده وكان القران ده شغل. ليه؟ لان عودونا من صغرنا انه تلاوه القران لا تكون الا في المآتم، مصيبه. لكن ده واقع واقع. فصحصحي الكلام ده غوري هذا المعتقد. كتاب الله والقران يقرا ويطلع في بيوت المسلمين، اناء ليل اطراف النهار، لو كنا فعلا على حقيقه مسلمين. لا يخلو ابدا بيت من تلاوه القران في الليل او النهار. لكن هي دي اللي بيحصل، بدعه بقى الجنائز حدثي ولا حرج. حدثي بقى ولا حرج من اول بقى الموسيقى الحزينه والمشي قدامه والورد اللي بنحطه على الجنازه ووحدوه تاني لا اله الا الله. مأساة والله مأساة، مش بيحصل؟ يا طول ما انت ماشيه حدثي بقى ولا حرج، حدثي ولا حرج. واللي بيتوضى خد ايضاب كتابي يميني ودي كتابي شمالي وخلي النور من فوق راسي ما بقولك صعب استفاعها، هقعد عد ايه ولا ايه؟ هقعد عد نعم؟ قلت له المره فاتت وغيره وغيره بقى، والحاجات ده حدثي بقى ده بدع الجنائز وبدع حرم وبدع العمره وبدع الحج وبدع ايه كل ده؟ عشان ما اهتديناش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انا بالراحه انا ما اقدرش اعد البدع كلها، لكن تقدري تعملي ايه؟ تعرفي السنه، لان طريق الهدايه واحد لكن طرق البدع كثيره. يبقى اسال نفسي قبل العمل هذا من السنه مهما استحسنتي، وده الضابط اللي هيخليكي ما تقعيش في البدع. مهما كان الاستحسان ومهما شفت انه عمل طيب تتقربي الى الله، ومهما يعني حسيت ان العمل ده رائع، اسالي نفسك اروع حاجه في الدنيا، اسالي نفسك فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعله الصحابه؟ فين اللي بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يفعله الصحابه توقفي لو حتى انت شايفاه احسن حاجه في الدنيا، لان ال 72 فرقه كانوا فاكرين هم احسن ناس في الدنيا. فيعني انا بدندن اهو عشان المساله تبقى واضحه. خطأ طبعا من قصة من بدعة إلى حسنة وإلى سيئة، بدعة يقولك بدعة حسنة وبدعة سيئة، انتشرت جدا. وكل ما تيجي تكلمي الناس اللي هم قليل العلم ما عرفوش حاجة تقولك لا أصلا عندي بدعة حسنة وبدعة سيئة، وعمر بن الخطاب قال نعمل بدعة هذه ويجيب لك بقى إيه كلام ما أنزلني من سلطان. اقرأي كده معايا حبيبتي.
احتج من قصة من بدعة إلى حسنة وسيئة بقول عمر رضي الله عنه نعمل بدعة هذه، قالوا البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة.
طبعا لقول عمر، أول ما قالوا دي إمتى عمر قال نعمل بدعة هذه؟ قالها إمتى عمر؟ هو جمع أبي بن كعب وقال له قم على الناس وجمعهم على إنه يقرأ. طيب ولقى أبي بن كعب واقف يقرأ بالناس لما كلهم متفرقين، فلما مر عجبوا الإيه؟ هذا الجمع قال نعمل بدعة هذه، قالها بناء على إيه؟ على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي واضح واحد، ليه؟ لأن المعنى الشرعي بيقول له كل بدعة ضلالة، ومن المحال إن عمر يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتحدى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول كل بدعة ضلالة وكل من ألفاظ العموم، فيجي عمر يقول لا مش كل بدعة ضلالة، ده في بدعة حسنة. هل حد يتصور هذا مع هذا عمر؟ ده من ضيق الفهم وسوء يعني الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل إن أفضل الصحابة أفضل صحابة أبو بكر وعمر يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا البدعة فيها حسنة فيها سيئة؟ طبعًا الحديث معروف انه مقصود بها البدع في اللغه. طب ليه قلنا البدع في اللغه؟ يعني ليه قلنا عمر هنا يقصد البدع بالمعنى اللغوي؟ ايه اللي خلانا نقول كده او خلى العلماء يعني يقول هذا او يذكر هذا التأويل؟ قال لي لانه اصل البدع اختراع شيء في الدين على غير مثال سابق، مش ده اصل البدع؟ اخترع شيء في الدين ما كانش حد عمل قبل كده، ويقصد بهذا الاختراع انه يتعبد الى الله. طب عمر ما عملش كده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابه 3 ليالي التراويح، وعالم ان هم كان بيصلي بيهم التراويح، يبقى عمر ما عملش حاجه جديده. وقف قالهم كده: اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا. لما وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يخرج لهم لصلاه التراويح، ما صلى بهم 3 ليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي. فالصحابه يعني عقلهم يشت، في صوم يصلوا التراويح على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا له عليهم عشان يخرج لهم، قال لهم انا مش خافي عليا مكان، عارف ان انتوا نفسكم و و بس انا ما خرجتلكوش صلاه التراويح خشيه تفرض عليكم. لما كل يوم بقى اصليها كل يوم اصليها، خاف ينزل جبريل ايه؟ بوحي يقول لهم خلاص دي بقت فرض، رحمه بالامه. فتركها العله، لما زالت العلة رجعنا لأصل الحكم. إيه الإشكال؟ أصل الحكم جواز صلاة التراويح في جماعة لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تركها، تركها نسخ الحكم ولا تركها العلة؟ ترك العلة. إيه العلة؟ خشية أن تفرض العمة، رحمة بالأمة. طيب العلة زالت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي، خلاص الوحي ما بقاش ينزل، التشريع انتهى. يبقى ما فيش حد يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا تفعل، خلاص التشريع انتهى بإيه؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك يبقى برجع تاني اللي كان عليه اللي هو كانت لعله معينه، ايه المشكله؟ يبقى عمر ما قالش نعمل بدعه على حاجه ما كانتش في الدين، ده ليها اصل في الدين وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنه الفعليه. فعمر قال معنى اللغوي ان حاجه ما كانتش في الزمن بتاعه. يعني ما حدش سبق ليهم في الزمن ده، في الزمن ابي ابن كعب. شوف ابن رجب بيقول ايه في الكلام ده، تعليق يعني، بيقول لكل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهذا اصل عظيم من اصول الدين، وهو شبيه بقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من احدث شيئا ونسبه الى الدين ولم يكن له اصل في الدين يرجع اليه فهو ضلالة في الدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقاد او الاعمال او الاقوال او الافعال. اما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك البدع اللغوية للشرعية، حط تحتها الكلام. ليه؟ هيجي لك في كلام الشافعي يقول لك البدعة منها الحسنة ومنها السيئة، وانا قلت لك كلام الشافعي في بعد صفحتين كده. فبعض اهل البدعة والاهواء جاب الكتاب يقول لك ايه؟ الشافعي قال، بصي اهو عندك الشافعي، البدعة المذمومة ليس لأصل في الدين والشريعة الى اخره. وبعدين يقول لك اما البدعة المحمودة فهو فوق السنة، لكن هو في الاخر يقول لك الشافعي قسم البدعة الى محمودة والى مذمومة، ويمسك لك الكتاب ويقرا لك منه من غير ما اكمل كلام الشافعي، ويبين لك ان البدعه. فهو ابن رجب بين ده وحذر من ده، قال اما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك البدعه اللغويه لا الشرعيه. يعني بتسمعي تقراي اي قول للسلف وهذه بدعه حسنه، تفهم ان ايه؟ يقصد بيها في اللغه مش في الشرع. اصحاب اما واحد جاهل او واحد صاحب هوا، الاثنين يقراوا الاقوال دي يقول لك اهو مش عارفه مين الشافعي مين والسيوطي مين وده مين، قال لك البدعه حسن، قرأ القول من غير ما يفهم مقصود اللي ايه هؤلاء الاكابر. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه، كلام ابن رجب، قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون كذلك، فقال نعمه البدعه هذه. وروي عنه انه قال اذا كانت هذه البدعه فنعمه البدعه هذه. وروي ان ابي بن كعب قال ان هذا لم يكن، فقال عمر فقد علمت ولكنه حسن. يقول لك بس ده ابن كعب بيقول ما كانش كده، لما قال له انه يعني اجمع الناس على امام واحد قال لك لا ده ابن كعب قال بس ما كانش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب قال له انا عارف انها ما كانش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هي حاجه حسنه ما كانتش على عهده. يعني ايه؟ بالصفه الدائمه لانه صلى يومين او ثلاثه. الصحابه فاهمين احاديث وفاهمين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفاهمين اقوال الائمه والعلماء، وده نعمه العلم يعني. ومراده ده كلام ابن رجب بقى، ومراده ان هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكنه اصل، ولكن له
اصول من الشريعه يرجع اليها، فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقه ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان غير ليله، ثم امتنع من ذلك معللا بانه خشي ان يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأول.
طيب الشافعي بقى بيقول ايه؟ كلام الشافعي يقرأ لي: البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، البدعة في إطلاق الشرع. يبقى الشافعي هو عشان ما حدش يستدل كلام الشافعي يقول لك الشافعي قال في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة وأنتم يا متشددين. لا، نقرأ بقى كلام الشافعي على أصوله. يبقى قال: البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، أي حاجة ما لهاش أصل مش هيرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. أما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، إنما هي بدعة، لا خلي بالك بقى، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا، ووافقتها السنة. أنت مش شايفة كلام الشافعي يقول إيه؟ هيقول لك البدعة المحمودة ما وافقت السنة، خلاص هجيب لك الجملة دي. هيقول لك البدعة المحمودة ما وافقت السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة. طب ما أنا بذكر ربنا وده الأصل من السنة، ومش عارفه بروح فين ودار اصله بالسنه، لا راح قيده في الاخر. وهي الكلام المبطور بقى، اهل البدع اللي هو بيعملوا ايه؟ يبطروا كلام الائمه، ما يجيبوش كامل. دي اصل من اصولهم كده. كل اصحاب الاهواء وكل شخص مبتدع يبطر عشان يثبت للناس ان هو صح. لا معلش، كلام الشافعي لازم يكمل، انما هي بدعه لغه، لغه لا شرعا. يعني اي بدعه ان انا عملت حاجه فيها استحسان وانا جبتها كان لها اصل، دي تبقى اسمها بدعه لغه مش بدعه في الشرع. انا ما ابتدعتش، زي صلاه التراويح، زي اذكار، اي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها وانا فعلتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسنه كانت اختفت واحنا عملناها، دي لها اصل. يبقى انا عندي هنا دي مش بدعه، والقيل على كلامي بدعه، فيبقى بدعه بمعنى اللغه ان انا عملت حاجه الناس ما تعرفهاش في الزمن ده. فهمتيني ولا فهمتنيش؟ كلام الشافعي واضح، وافقتها السنه. طبعا الفرق بين تقرير النبي صلى الله عليه وسلم والبدع احنا شرحناه في اول الكتاب، فرق بين السنه التقريريه وبين البدع. يعني حد عمل حاجه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واقر عليه النبي، دي سنه تقريريه، زي الجاريه ضربنا مثلا اين الله قالت في السماء، ورجل ارسله على سريه وكان يقرا، وبعد ما انتهى من القراءه يقرا قل الله احد، قال ماذا اللي فعلت هذا؟ قال صفه الرحمن وانا احبك، قال ان الله احبك، الى اخر الكلام. يبقى الصحابه كانوا بيجتهدوا امتى؟ في عهد رسول الله. اجتهادهم مش اجتهاد، لا، عندهم اصل من في الشرع. يعني اجتهاد الصحابه مش كان بيجتهدوا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ما كان للصحابي ان يجتهدوا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن هو فهمه للنصوص كده. الصحابه اللي دخل وفي بدايه الكلام وبعدين حفظ النفس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعد الانتهاء من الصلاة من قال هذا؟ ثلاثة مرات من أحد يرد، في المرة الثالثة أن قال هذا لقد ابتدرها 12 ملك، يعني ده خدها كذا ملك، يعني حاجة كويسة. قول مين؟ فهو قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الراجل ده لما هذا الصحابي لما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهو في الصلاة، هل كان بيجتهد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا هو فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الفهم بقى بتاعه أنا مثلا أصلاً في الحديث الآخر بقى اللي أنا قلته دلوقتي، اللي هو حديث معاوية بن الحكم لما كان في الصلاة وبعدين عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، يعني قال حمد الله، فقال فرمان القبض بأبصارهم، يعني بوصله كده، يعني أنت إزاي تقول الكلام ده؟ فما سكت. وبعدين بعد ما انتهى من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لم تجعل فن، إنما الصلاة للتحميد والذكر والتحميد والتهليل. بين له إنه الصلاة مش عشان لما في الصلاة ما ينفعش تتكلم فيها، يعني الصلاة ما ينفعش تتكلم فيها، لكن الصلاة ممكن تقول إيه؟ تحمد الله وتذكر ده. إذا الصحابي لما اجتهد ما اجتهدش كده بيعدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حشاه. أمال إيه؟ فهم كده، فهم إن الصلاة ممكن يبقى فيها الذكر والاستغفار والتحميد والتهليل، فما فيش حاجة ما قال الحمد لله أو يرحمكم الله للعطس على ما أذكر يعني. ده فهم، هو فهمه للقصة كده، مش إن هو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل. دي حاجة. الحاجة التانية أقر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقره. هنا ما أقروش، لما قال عطس وقال الحمد لله اللي يرحمكم الله، ما أقروش على هذا الفعل، لم يقروا على هذا الفعل، وبينوا إن الصلاة لكذا. الصحابي الثاني اللي قال بقى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما دخل في الصلاه، خد هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا التحميد والتهليل والذكر، فقال لك انا ممكن اقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهذا الكتاب لا يصلح ابدا بعد زمان النبوه، لان في زمان النبوه في وحي، وفي النبي صلى الله عليه وسلم ايد بالوحي، اما يقر الصحابي على العمل او لا يقره، اما يقول خطا زي ما بين ليه في حديث معاويه انه خطا ما ينفعش يقول لحد يعتص والتاني يقول له يرحمكم الله، ما ينفعش، ده مش محله، ذكر مشروع. ولكن في غير محل يصبح ايه؟ يصبح بدعه ولا يجوز، وخاصه في الصلاه اللي نتكلم. فدي كلها الامور اللي بينه. حديث ابي سعيد الخدري لما يعني رقى الذيب واخذ وبفاتحة الكتاب واجتهد، وفي نفس الوقت رجع النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه، وحاجات كثيره النبي صلى الله عليه وسلم اقرها للصحابه واقرهم عليها وما منعهمش ان هم يتكلموا بيها طالما الاجتهاد وافق السنه التقريريه، يعني اقره النبي. انا النهارده اجي اجتهد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، طب ازاي؟ بناء على مين اللي هيقرني؟ الصحابي لما اجتهد لقى اللي يقر على عمل على فعل اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، مين هيقرك على العمل ده؟ مين هيقولك انه صح ولا غلط؟ كان بيوجههم، لا ده غلط، لا ده صح، لا ما تقولش كده في الموضوع ده، لا قول كده في الموضوع ده. فطبعا ما ينفعش حد يجتهد، لان كل اصحاب البدع بيجتهدوا بده. الصحابه اجتهدوا، واللي قرأ قل الله احد، واللي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وبارك فيه ما دخل في الصلاه، بيذكروا هذه افعال الصحابه اقلهم ويستدلوا بيها على جواز البدع في الدين. طبعا ده لا يجوز، وبينا ده، لكن يعني على وجه كده الاجمال. نعم يجتهد في حدود الشرع طبعا، والتابعين بعضهم يجتهدوا برضه في حدود الشرع. وقلنا ان مسائل الاجتهاد ما فيهاش بدعة، ما شاف مسائل الاجتهاد ما اقدرش ابدع صاحبها. ليه ما اقدرش ابدعه؟ لانه عنده دليل. يعني السبحه مثلا على سبيل المثال، اللي قال ب يعني اباحه او يجوز استعمال السبحه، مسبحه يعني الصبحه باللغه العربيه، الصبحه اللي هي احنا بنقول عليها السبحه بالعامي، السبحه دي اللي اباحها بناء على حديث جويريه اللي كانت بتعد الحصى. فقال طالما عد الحصى بالقياس يبقى يجوز استعمال السبحه. فليه وجه؟ انا ما اقدرش هنا اقول عليه مبتدع. الشخص الثاني او فريق ثاني من العلماء قال له لا الحديث ضعيف، وبناء عليه استعمال السبحه يبقى بدعه. بيقول بدعه عليه هو، على اجتهاده هو. لكن انا ما اقدرش ابدع الثاني اذا كان مع نص. هو مع نص، هو يرى ان الحديث صحيح. لو بناء على الحديث صحيح يبقى ممكن استعمل السبحه او تركيها طبعا اولى يعني. فبعض العلماء ابحوها. ابحوها بناء على ايه؟ على الحديث الصحيح، يبقى ما اقدرش ابدعش كده، لان ما فيش بدعه في مسائل اجتهاد. اذا في اجتهاد وعنده نص حتى لو النص ضعيف هو يرى انه صحيح واجتهد فيه وخد بيه، انا ما اقدرش ابدع، لكن تركه اولى. طالما في نزاع، ده بيقول بدعه والتاني بيقول مش بدعه، لا اولى اتركه. استبراء بقى للدين، ما احنا قلنا اهو، من اتقى الشبهات فقد استبرا للدين وعرضه. اتقى دي شبهه، ما اعرفش بقى في شبهه هنا، هل هي بدعه ولا مش بدعه؟ الاحوط لي ان انا اتركها طالما الحديث فيه ضعف وبعض اهل العلم ضعفوه او كثير من اهل العلم ضعفوه. بس فهي دي النقطه. فحتى السلف بعد كده بيجتهدوا ده حدود النصوص الشرعيه، مش بيجتهد ان هو يخترع دين او يخترع عباده ما كانتش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق بين البدعة والمصلحة، بين البدعة والمصلحة المرسلة. إن شاء الله بقى من الدرس القادم.